الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في قيمة المعرفة وفي مديات وحدود الاعتماد على المعرفة الإنسانية. هذا البحث من المسائل المهمة في علم نظرية المعرفة، بل يمكننا أن نقول أن البحث في قيمة المعرفة وفي الحدود المنطقية للاعتماد على المعرفة هو الواجهة الرئيسية والأساسية في البحث في فلسفة الإدراك وفي نظرية المعرفة. نحن نعلم أن علم نظرية المعرفة هو ذلك العلم الباحث عن المعرفة الإنسانية بما هي إدراك في الذهن، بما هي فكرة في ذهن الإنسان، من ناحية مصدرها ما هو مصدر المعرفة الإنسانية، كذلك من ناحية طبيعتها، هل المعرفة الإنسانية مادية أو غير مادية، كذلك في قيمتها وفي حدودها، أنه من الناحية المنطقية ما هي حدود الاعتماد على هذه المعرفة، هل هذه المعرفة تكشف عن الواقع خلف الذهن، ما هو مقدار كشف المعرفة الإنسانية عن الواقع، هل كشفها مطلق أو كشفها نفسي أو نسبي، وهل تتأثر المعرفة عند الإنسان بقبليات، بالجهاز الإدراكي، بالقضايا النفسية، أو لا أن المعرفة لا تتأثر بذلك. لذلك في مسألة قيمة المعرفة يتم التركيز حول إمكان وعدم إمكان أن توصلنا المعرفة والعلوم اللي يمتلكها الإنسان إلى الخارج الموضوعي خلف الذهن، وعن مقدار كشف المعرفة عن الخارج، وأنه هل يمكن أن نعتمد على هذه المعرفة في كشفها عن الواقع أو لا يمكن الاعتماد على ذلك. بعبارة ثانية، في بحث قيمة المعرفة نريد أن نعرف أنه هل بإمكان العقل البشري، هل بإمكان الذهن البشري بما يمتلكه من معارف ومن أفكار ومن علوم أن يوصل الإنسان إلى العلم والقطع واليقين بالواقع وبالحقائق خلف الذهن، أو أن ذلك غير ممكن؟ يعني هل أن علوم الإنسان ومعارف الإنسان تكشف عن الواقع خلف الذهن، أو أنها لا تكشف عن الواقع خلف الذهن وإنما هي عبارة عن تخيلات وأوهام؟ وإذا افترضنا وقلنا إن المعرفة الإنسانية تكشف عن الواقع خلف الذهن، حينئذ نسأل ما هو مقدار كشف هذه العلوم وهذه المعارف عن الواقع خلف الذهن؟ هل كشفها مطلق أو كشفها نسبي؟ وهل إدراكات الإنسان ومعارف الإنسان وعلوم الإنسان تتأثر بالجهاز العصبي وبالجهاز الدماغي وبعوامل أخرى عند الإنسان بشكل تؤثر على كشفها عن الحقائق وعلى قيمتها المنطقية، أو لا أن الإنسان في معرفته وفي إدراكه لا يتأثر بجهازه العصبي ولا بعوامل أخرى، وبالتالي تبقى القيمة المنطقية والمعرفية محفوظة لمعارفه ولإدراكاته؟ واضح جدا هذه الأسئلة، الإجابات والمواقف منها مختلفة جدا متعددة. واحدة من هذه الاتجاهات هو الاتجاه المعروف بنسبية المعرفة، ونسبية المعرفة هذا الاتجاه أيضا فيه توجهات مختلفة أو فيه مدارس مختلفة، ونريد في هذه السلسلة من المحاضرات أن نتوقف عند هذا الاتجاه في دراسته، في استعراضه، في بيان مدعياته، كذلك في بيان تأريخه وأهم النظريات فيه، مع تسجيل الملاحظات والانتقادات الواردة على هذا الاتجاه. لذلك سوف نتناول مسألة نسبية المعرفة في أربعة نقاط. النقطة الأولى، في هذه النقطة نحرر محل البحث، نبين المراد من قيمة المعرفة ومن إدراك الحقائق والمراد من النسبية المعرفية عندما نقال عندما يقال إن معرفة الإنسان نسبية وإن إدراك الإنسان للحقائق نسبية، ما هو المراد بالنسبية؟ لأنه كما قالوا إننا ما لم نحرر محل النزاع قبل كل شيء، وما لم نبين ونوضح المصطلحات والمفردات المستعملة في أي مسألة وفي أي بحث من الأبحاث، فإننا سوف ندخل في جهل ونتخبط في جهل مستدام، وبالتالي راح يصير النقاش والجدل على أمور غير واضحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي في بيان تاريخ هذا الاتجاه من خلال إطلالة تاريخية موجزة على الاتجاه النسبي في المعرفة. والنقطة الثالثة في التوقف عند أهم النظريات في نسبية المعرفة المعاصرة والتي لها تداعيات وتأثير على سائر الميادين والعلوم المختلفة والتي لها صدى واسع ومنتشرة بشكل واسع. والنقطة الرابعة هي في خاتمة، في هذه الخاتمة نستعرض ملاحظات عامة انتقادات عامة على الاتجاه النسبي، وكذلك نبين في المقابل الخطوط العامة للاتجاه المعرفي الذي نؤمن به. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي في تحرير محل البحث وبيان المراد من قيمة المعرفة، عندما نتكلم عن قيمة المعرفة ونتكلم عن الإدراك المطلق للمعرفة وأن إدراك الإنسان الحقائق مطلق وليس نسبي، هذه النقطة نبينها من خلال مجموعة خطوات أو مجموعة أمور. الأمر الأول، البحث في قيمة المعرفة وفي أن المعرفة نسبية أو غير نسبية، هذا البحث ينتمي إلى العلم المعروف بعلم نظرية المعرفة أو ما يسمى الإبستمولوجيا، ولا علاقة له بأي بحث وأي علم آخر. بالتالي الذي يقرر أن الإدراك نسبي أو غير نسبي هو البحث الفلسفي المعروف بنظرية المعرفة دون سائر العلوم والتخصصات الأخرى، وبالتالي لا علم النفس ولا علم وظائف الأعضاء ولا غيرهما من العلوم يحق له أن يبت في هذه المسألة وأن يقرر أن الإدراك نسبي أو أن الإدراك غير نسبي. يعني الباحث في علم النفس التجريبي، كذلك الباحث في علم وظائف الأعضاء والباحث في الدماغ، هذا الباحث لا يحق له من الناحية المعرفية أن يستنتج أن معرفة الإنسان نسبية أو أن معرفة الإنسان ليست نسبية وإنما إدراكه مطلق. نعم، المعطيات في هذه العلوم في علم النفس التجريبي وكذلك علم النفس الفلسفي، كذلك المعطيات التي يخرج بها الباحث في علم وظائف الأعضاء، يمكن هذه المعطيات يمكن أن تشكل مقدمات في بحث الإدراك في نظرية المعرفة. أما أن نفس الباحث في علم وظائف الأعضاء ويعني الفسيولوجيا وكذلك في علم النفس، هذان الباحثان لا يحق لهما أن يبتا في أن المعرفة نسبية أو غير نسبية. هذه نقطة. النقطة الثانية، البحث في أن المعرفة الإنسانية نسبية أو غير نسبية، هذا البحث إنما يختص بالعلم الحصولي دون العلم الحضوري، لأنه كما هو واضح العلم بشكل مطلق ينقسم إلى قسمين أساسيين، هما العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحصولي هو علم الإنسان بالأشياء الخارجية التي تحيط به والذي يحصل من خلال صورة ومفهوم عنها. الإنسان يعلم بالإنسان الآخر، يعلم بالشجرة، يعلم بالكتاب، يعلم بالقلم، يعلم بهذا الجهاز من خلال صورة حسية، انطباع صورة حسية عن هذه الأشياء في ذهني، إما من خلال صورة بصرية أو من خلال صورة ماذا لمسية أو من خلال صورة ذوقية أو من خلال صورة مسموعة اللي هي أصوات أو من خلال رائحة وهي المشمومات. وبالتالي كل هذه العلوم والمفاهيم والتصورات الحاصلة عن طريق الحواس الظاهرة هي علوم حصولية، يعني هي تلك العلوم التي تكون فيها واسطة بين الإنسان المدرك وبين الشيء الذي أدركه، والواسطة هي الصورة. انه تنطبع صوره عن هذه الامور في ذهن الانسان. هذا العلم يسمى بالعلم الحصولي، يعني هو ذلك العلم الحاصل من خلال انطباع صوره عن المعلوم الخارجي في ذهن الانسان. في مقابله العلم الحضوري، العلم الحضوري ليست فيه صوره وواسطه بين العالم وبين المعلوم، وانما المعلوم بوجوده يحضر عند العالم، كما هو الحال في علم الإنسان بحبه وببغضه وبجوعه وبألمه وسائر الحالات النفسية، وعلم الإنسان بذاته وبنفسه. هنا الإنسان لما يعلم بحبه وببغضه، علمه بحبه وببغضه ليس من خلال صورة، وإنما نفس الحب بوجوده حاضر عند ماذا؟ عند النفس الإنسانية. الحب والبغض بنفسهما بوجودهما حاضران عند النفس الإنسانية ومتحدان مع النفس الإنسانية، وبالتالي علم الإنسان بالحب وبالبغض وبالكره وبالألم وبالوجع وبغيرها من الحالات النفسية، وكذلك علم الإنسان بذاته وأن ذاته لا تغيب عنه، هذه كلها علوم حضورية وليست علوم حصولية، وبالتالي لا توجد واسطة بين العالم وبين المعلوم. نعم، في العلم الحصولي توجد واسطة بين العالم وبين المعلوم، الواسطة هي الصورة الذهنية، هي الصورة الذهنية التي تنطبع في ذهن الإنسان في عقل الإنسان عن الأمور الخارجية. حينئذ يقال في هذه النقطة الثانية، هذا البحث في نسبية المعرفة وأن معرفة الإنسان وإدراك الإنسان هل هو مطلق أو نسبي، إنما يختص بالعلوم الحصولية دون العلوم الحضورية، لأنه في العلم الحصولي توجد واسطة، بين المعلوم الخارجي وبين العالم اللي هو الإنسان، هذه الواسطة هي الصورة. لذلك وجود الصورة، وجود الواسطة، هو الذي يفتح المجال ويفسح المجال للتشكيك في المعرفة الإنسانية وفي مدى تطابق معارف الإنسان وإدراكات الإنسان مع الأشياء الخارجية، وأنه هذه الصورة هل تتطابق مع الأمر الخارجي تطابقا تاما وتكشف عن الأمر الخارجي كشفا تاما، أو لا، أنه هذه الصورة تتأثر بقبليات الإنسان، تتأثر بالجهاز العصبي عند الإنسان، تتأثر بعوامل وظروف أخرى. لذلك توجد أرضية لطرق هذا البحث وللبحث في أن المعرفة نسبية أو غير نسبية، بينما في العلم الحضوري لا توجد مثل هذه الإمكانية، لأنه في العلم الحضوري لا توجد واسطة بين العالم وبين المعلوم حتى يبحث بأنه هل هناك كشف تام أو ليس كشفا تاما، وإنما في العلم الحضوري المعلوم بنفسه بوجوده حاضر عند العالم، وبالتالي لا معنى للتشكيك ولا معنى للقول أنه هذا الإدراك نسبي أو ليس نسبيا، إنما هذا البحث يختص بالعلم الحصولي. يعني بعبارة ثانية، أننا في نظرية المعرفة، في قيمة المعرفة تحديدا اللي هي تختص بالعلم الحصولي دون العلم الحضوري، يبحث أنه هذه الصور والإدراكات التي هي واسطة في الذهن أو واسطة بين العالم وبين المعلوم الخارجي، هذه تكشف كشفا تاما عن الواقع الخارجي خلف الذهن، أو لا تكشف كشفا تاما عن الواقع الخارجي خلف الذهن. واضح جدا هنا لما يقال إنسان، وأنه معارف الإنسان هل تكشف عن الواقع أو لا تكشف عن الواقع، المراد هو نوع الإنسان وليس الإنسان بوصفه فردا، وإنما نوع الإنسان، الإنسان بما هو نوع، بما يمتلكه، من أفكار ومن إدراكات ومن صور ذهنية. هذه الصور الذهنية، هذه الإدراكات، هذه الأفكار هل تكشف عن الواقع أو لا تكشف عن الواقع؟ يعني بعد الإيمان بوجود واقع خارجي خلف الذهن، خلافا للسفسطة، الاتجاه السفسطائي الذي أنكر وجود واقع خارجي خلف الذهن، وبعد الإيمان أن الإنسان يمكنه أن يدرك ذلك الواقع وأن يعلم بذلك الواقع، وهذه النقطة في مقابل الاتجاه المثالي الذي ينكر إمكانية أن يدرك الإنسان الواقع، بعد هذين الإيمانين بوجود واقع وأن الإنسان يمكنه أن يدرك الواقع، يقع هذا البحث أنه هذا الإدراك هل هو إدراك مطلق أو إدراك نسبي ليس مطلقا، هذا إدراك الإنسان للحقائق خلف الذهن. هذا كشف العلم عند الإنسان عن الأمور الخارجية، عن متن الواقع، عن الأمور اللي هي خلف الذهن. هل هو كشف مطلق أو هو كشف نسبي؟ هل باستطاعة الإنسان من خلال هذه العلوم، من خلال هذه المعارف، أن يقف على الحقيقة المطلقة، أن يكتشف الواقع المطلق، أو أن الإنسان عاجز عن ذلك وبالتالي هو يدرك الأشياء بشكل محدود وبشكل نسبي؟ وإذا قلنا أن الإنسان عاجز عن إدراك الحقائق بشكل مطلق وإنما يدركها بشكل نسبي، حينئذ أيضا يوجد سؤال، وهو أنه هذا العجز وبالتالي الإدراك النسبي هذا راجع إلى أسباب ذاتية مرتبطة بذهن الإنسان؟ هو ذهن الإنسان مشكل ومخلوق بشكل لا يدرك الحقائق إلا بشكل نسبي أو لا؟ أن هذا الإدراك النسبي ليس راجع إلى شروط وإلى ظروف وإلى أسباب ذاتية مرتبطة بنفس الذهن، وإنما يرجع إلى أسباب موضوعية خارج الذهن هي التي تسبب في أن ذهن الإنسان لا يدرك الأشياء بشكل مطلق وإنما يدركها بشكل نسبي. هذا أيضا سؤال. واضح جدا هذه الأسئلة هي أسئلة محورية في نظرية المعرفة وتحديدا في مسألة قيمة المعرفة، وفيها اتجاهات ومدارس مختلفة في الإجابة عنها قديما وحديثا. وفلاسفة نظرية المعرفة، فلاسفة نظرية المعرفة يخوضون في هذا البحث ويقدمون الأجوبة والمقاربات لهذا البحث ولهذه الأسئلة بصرف النظر عن كونهم متدينين أو غير متدينين. يعني لا علاقة لهذا البحث في كون الباحث متدين أو غير متدين. هنا الباحث يجيب عن هذه الأسئلة، يقارب هذه الأسئلة، يحاول أن يقدم الحلول لهذه الإشكاليات بصرف النظر عن موقفه الديني وأنه متدين أو غير متدين. فموقف الإيماني وغير الإيماني لا يؤثر وليست له دخالة وليس له مساس في موقفه ماذا؟ في موقفه من هذا البحث. وبالتالي موقف الإيماني موقف الديني لا يفرض عليه أن يتبنى وجهة نظر محددة ومعينة في هذا البحث. نعم، الذي يؤثر في هذا البحث والذي له مدخلية في هذا البحث هو طبيعة نظرة الباحث إلى العقل الإنساني وإلى مدركات العقل الإنساني وطبيعة تقييم الباحث في هذه المسألة لمعارف الإنسان وفي تحليله للذهن البشري وطبيعة الذهن البشري. هذه نظرة الباحث لمعارف الإنسان، نظرة الباحث لحقيقة المعرفة عند الإنسان وأنه معرفة الإنسان هل هي معرفة مادية أو غير مادية، ونظرة الباحث للإنسان في الأصل أن الإنسان موجود مادي صرف أو أنه موجود فيه جنب مادية وجنب مجردة. هذا هو الذي يؤثر ماذا؟ يؤثر في الموقف من هذه المسائل ومن هذه الإشكاليات. فالذي يتبنى مثلا أنه الإنسان موجود مادي صرف وأن المعرفة والإدراك عند الإنسان معرفة مادية لأنها مرتبطة بالدماغ وبالجهاز العصبي، هذا مؤثر في تبني ماذا؟ في تبني وجهة نظر محددة ومعينة في هذه المسألة. بينما الذي يتبنى أن الإنسان ليس موجوداً مادياً صرفاً وإنما هو موجود مزدوج من جانب مادي ومن جانب غير مادي، جانب مجرد، ويتبنى كذلك أن ظاهرة المعرفة وظاهرة الوعي وظاهرة الإدراك وظاهرة العلم عند الإنسان أيضاً ليس ظاهرة مادية. نعم، الجهاز المادي مقدمة مهيئة لحصول الإدراك، أما نفس الإدراك فليس ظاهرة مادية. هذه النظرة للإنسان وطبيعة الإنسان، طبيعة العلم والإدراك عند الإنسان هذه أيضا مؤثرة. وين؟ مؤثرة في الموقف من هذه الإشكاليات ومن هذه المسألة. أما موقفه الديني، إيمانه الديني، فليس مؤثرا في هذه المسألة. لذلك نجد مثلا في أوروبا الفلاسفة الأوروبيون والمفكرون الأوروبيون مختلفون في الموقف من هذه الإشكاليات من هذه المسألة، وهما من الناحية الإيمانية، من الناحية الدينية، من ناحية الرؤية الكونية ينتمون إلى مدارس وتوجهات مختلفة كما سوف يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى وكما هو مذكور في نظرية المعرفة. هذه نقطة ثانية في تحرير محل النزاع. النقطة الثالثة هنا لما نقول نسبية المعرفة وأن المعرفة نسبية أو غير نسبية، هذه المسألة، هذا البحث، هذا الاصطلاح عندما نقول نسبية المعرفة لا علاقة له ولا يرتبط بالنظرية النسبية لأينشتاين، سواء كانت النظرية الخاصة أو النظرية العامة التي قال بها أينشتاين. هنا فقط النسبية اصطلاح ماذا؟ اصطلاح لفظي، والبحث مختلف تماما. هنا لما نقول المعرفة نسبية أو غير نسبية كما بيناه قبل قليل، هذا البحث شامل حتى ماذا؟ شامل حتى لنظرية أينشتاين. يعني أينشتاين لما توصل إلى النسبية وقال بالنسبية، وبالتالي أدرك أن الأشياء ماذا؟ لها أربعة أبعاد، البعد الرابع هو البعد الزماني. هنا نسأل أن إدراك أينشتاين للنسبية هل هو إدراك نسبي أو إدراك مطلق؟ فبالتالي راح تكون نظرية أينشتاين النسبية حالها حال سائر معارف الإنسان الأخرى اللي هي مصاديق لمعرفة الإنسان، سواء قلنا معرفة الإنسان مطلقة أو معرفة الإنسان نسبية. فإذن لا يوجد ارتباط بين نسبية المعرفة وبين النظرية النسبية التي قال بها أينشتاين، وإنما البحث في نظرية المعرفة، في نسبية المعرفة أو في الإدراك المطلق وليس النسبي، هنا يشمل النظرية النسبية الخاصة والعامة التي قال بها أينشتاين، باعتبار أن هذه النظرية هي ماذا؟ إدراك من إدراكات الإنسان. أما نفس نظرية أينشتاين النسبية الخاصة أو العامة، فهذه المسألة، هذه النظرية لا تنتج النسبية المعرفية، لا تنتج النسبية المعرفية اللي هي محل ماذا؟ اللي هي محل البحث. إذن من خلال هذه النقاط المتسلسلة يتضح لدينا المراد من نسبية المعرفة، والمراد من قيمة المعرفة، والمراد من أن الإنسان في إدراكاته، إدراكه للحقائق والأشياء خلف الذهن، إدراك مطلق أو إدراك نسبي. إذن هذا هو المقصود من الإدراك المطلق والإدراك النسبي، وهذا لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له بالنظرية النسبية لأينشتاين. يعني النظرية النسبية لأينشتاين لا تنتج النسبية المعرفية، لا تنتج النسبية المبحوثة في علم نظرية المعرفة. نعم، النسبية في علم نظرية المعرفة أو الإدراك المطلق في علم نظرية المعرفة، يعني على القول بالنسبية أو على القول بالإدراك المطلق، هذان يشملان نظرية أينشتاين. يعني راح تكون نظرية أينشتاين مصداق من مصاديق أي معرفة يمتلكها الإنسان، سواء كانت معرفته مطلقة أو معرفته نسبية. هذه أيضا نقطة. نقطة رابعة، هنا لما نتكلم عن نسبية المعرفة، هذه النقاط مهمة في تحرير محل البحث حتى لا يقع خلط، لأنه يعني في بعض الكتابات وفي بعض الأمور التي تنشر لما يتناولون هذه المسألة نجد هناك بعض الخلط وبعض الاشتباه. نقطة رابعة في هذا البحث، في أن إدراك الإنسان للحقائق مطلق أو نسبي، هنا ينظر إلى الإنسان بما هو وإلى العقل الإنساني بما هو من جهة إدراكه للأمور خلف الذهن، من جهة إدراكه للحقائق. فنسأل أن إدراك الإنسان مطلق أو نسبي، ولا نقيس الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى. يعني لا نقول أنه معرفة الإنسان مطلقة أو نسبية بالقياس إلى الخالق سبحانه وتعالى، بالقياس إلى العلم الموجود عند الله سبحانه وتعالى، هذا التصور غير صحيح وغير دقيق. إنما الإنسان بما هو إنسان، بصرف النظر عن كون الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق لله سبحانه وتعالى، بصرف النظر عن إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى أو عدم إيمانه بالله سبحانه وتعالى، بصرف النظر عن أن علم الله سبحانه وتعالى علم مطلق لا حدود له ولا قيد له وليست فيه أي شائبة أخرى، بصرف النظر عن كل ذلك، في هذا البحث لا نقيس الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وإنما ننظر إلى الإنسان بما هو إنسان، من جهة كونه مدرك، من جهة كونه عارف، من جهة كونه عالم، من جهة أن لديه انكشاف ووصول إلى الحقائق خلف الذهن، فنسأل هذا كشفه ومعارفه وإدراكاته هل هي مطلقة أو انكشاف الحقائق للإنسان انكشاف نسبي. لذلك بناء على هذا الكلام، المعارف الحاصلة عن طريق الشهود الباطني والمعارف الحاصلة عن طريق الوحي والإلهام للأنبياء عليهم السلام خارجة عن محل البحث. يعني في محل البحث في نظرية المعرفة لما نتكلم عن الإدراك النسبي والإدراك المطلق، هذا يختص بالمعرفة الإنسانية الحصولية تحديداً، ولا يشمل المعرفة الشهودية والمعرفة الوحيانية والمعرفة الإلهامية الموجودة عند الأنبياء عليهم السلام، هذا خارج عن محل البحث. ولا يتعرض فلاسفة المعرفة والباحثون في هذه المسألة لا يتعرضون إلما للشهود الباطني وللوحي وللإلهام. يعني لا يقع بحث ولم يقع أصلا البحث في أنه العلم الحضوري بشيء هل هو مطلق أو محدود نسبي، ولم يقع البحث ولا معنى لأن يقع البحث في أنه المعرفة المتلقات عند الأنبياء من قبل الوحي ومن قبل الإلهام هل هي مطلقة أو غير مطلقة. لماذا؟ لأنه هذه المعارف، المعارف الشهودية الباطنية ومعارف الوحي ومعارف الإلهام لا ترتبط بالذهن وبالعقل، ليست معارف ماذا مفاهيمية تصوراتية حتى ماذا؟ حتى توجد فيها واسطة بين العالم وبين المعلوم، بين الإنسان وبين متعلق العلم. لا، هي معرفة من دون واسطة، من دون واسطة مفاهيمية، وبالتالي تكون خارجة عن محل البحث ولا معنى للبحث فيها. هذه أيضا نقطة. نقطة خامسة وهي تتميم للنقطة الرابعة، هنا أيضا البحث في نسبية المعرفة، وأن معرفة الإنسان هل هي نسبية أو غير نسبية لا معنى فيه لأن نأتي ونقايس صاحب العلم الحضوري، صاحب المعرفة الشهودية، صاحب المعرفة الوحيانية، صاحب المعرفة الإلهامية بالعلم الحضوري لله سبحانه وتعالى، حتى يقال مثلا يقال أنه الإنسان أو النبي صلى الله عليه وآله قياسا بالله سبحانه وتعالى لا يمتلك ماذا؟ لا يمتلك الحقيقة المطلقة. مثل هذا التوصيف، مثل هذا البيان غير صحيح وغير دقيق، لأنه المسألة لو كانت بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى فحينئذ لا يوجد فارق بين المعارف المفاهيمية الحصولية وبين ماذا؟ وبين المعارف الشهودية والحضورية. أصلا لا يوجد قياس ولا توجد نسبة بين معرفة الإنسان سواء كان نبيا أو غير نبي وبين علم الله سبحانه وتعالى. في نظرية المعرفة لا ماذا؟ لا يبحث بهذا الشكل. لذلك عندما نجد باحثا يقول أنه حتى النبي صلى الله عليه وآله لا توجد عنده الحقيقة المطلقة قياسا بالله سبحانه وتعالى، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح ولا ينتمي إلى نظرية المعرفة بالمرة، ولا معنى ماذا للبحث بهذه الشاكلة. لذلك حتى بعضهم لما يحاول أن يستدل على هذا التوجه من خلال قوله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، هذا الاستدلال غير دقيق وغير صحيح، لأنه في نظرية المعرفة، في نظرية المعرفة لما نبحث أن معرفة الإنسان كما سوف يأتي في نقطة خاصة، لما نبحث أن معرفة الإنسان هل هي مطلقة أو هي نسبية، إنما نبحث من ناحية الكيف وليس من ناحية الكم. إنه بلا شك كل البشر معرفتهم ماذا؟ مختلفة ونسبية من ناحية الكم. فزيد من الناس يمتلك كم من المعلومات ومن المعرفة أكثر من ماذا؟ من بكر ومن عمر ومن خالد. ابن سينا يمتلك من المعلومات أكثر مثلا من بهمنيار. أرسطو يمتلك كم من المعلومات ومن المعارف ومن الحقائق أكثر ما يمتلكه مثلا الإسكندر المقدوني اللي هو تلميذه والمثبي على يديه. هذا خارج عن محل البحث. نحن لا نبحث في النسبية وعدم النسبية من ناحية الكم، ولا بلا شك من حيث الكم معرفة الإنسان محدودة، هناك حقائق لم تنكشف لديه. معارفه من ناحية الكم بالواقع وبالطبيعة وبالسماوات وبالبحار وبالأنهار وبالفلك محدودة، لم ينكشف لديه كل شيء. هذا متفقون عليه ولا يوجد فيه بحث. إنما البحث من حيث الكيف، أن الإنسان لما يدرك مثلا هذا القلم، وأن هذا القلم لونه أحمر، وأنه هذا القلم بطول كذا وبسمك كذا، نقول هذا إدراكه مطابق للواقع، فعلا في الواقع القلم لونه أحمر وطوله كذا وسمكه كذا، أو لا، أنه في الواقع ليس كذلك. هذا إدراك الإنسان، انكشاف الواقع للإنسان، انكشاف أنه هذا القلم هذا الموجود لونه أحمر أو أصفر، وأن طوله كذا وأن سمكه كذا. هذا الانكشاف اللي يعني حصول العلم عند الإنسان مطابق للواقع خلف الذهن، أو غير مطابق للواقع خلف الذهن. هنا متعلق البحث في الكيف وليس بالكم، أنه الإنسان كم معلوماته، مليار معلومة، ألف معلومة، أو ألفين، أو ألفين معلومة. لذلك لا معنى للاستدلال بقوله تعالى وقل ربي زدني علما لي في هذه المسألة. هذا إقحام غير صحيح، والتوسل بمرجعية غير صحيحة في محل البحث، لأنه الآية وقل ربي زدني علما تتحدث عن شيء آخر، ولا تتحدث عن قيمة المعرفة، ولا تتحدث عن نسبية المعرفة بهذا المعنى المبحوث، اللي هو من حيث الكيف وليس من حيث الكيم. لأنه واضح جدا البشر في إدراك الحقائق وفي إدراك المعارف من حيث الكم واضح غير متساوي، فضلا عن قياسهم بالله سبحانه وتعالى. إدراك الحقائق من حيث الكم متفاوت بين أرسطو وبين تلميذ الإسكندر، بين الشيخ الرئيس ابن سينا وبين تلميذ بهمنيار مثلا، بين صدر الدين الشرازي وبين تلميذه الفياض اللاهيجي، وبين البشر جميعا من حيث الكم مختلف. نحن كل يوم نزداد معلومات ومعارف جديدة، نتعرف على حقائق جديدة لم نكن نعرفها سابقا، لكن هذا خارج عن محل البحث. نعم، معرفتنا بهذا النحو من حيث الكم معرفة نسبية، هذا لا إشكال ولا نقاش فيه. وإنما الحديث عن محدودية ونسبية وإطلاق المعرفة هو من حيث ماذا؟ حيث الكيف، وليس من حيث الكم. ليس من حيث ماذا؟ الكم، وإلا من حيث الكم معرفة الإنسان كما متناهية محدودة، بينما الحقائق غير محدودة. وإنما نبحث من حيث الكيف، يعني أننا لما ندرك أنه 1+1=2، أي مسألة رياضية، أو لما ندرك مثلاً مسألة فيزيائية أن الفلزات تتمدد بالحرارة، أي مسألة فيزيائية طبيعية، أو لما ندرك مسألة فلسفية أنه ماذا؟ أنه المعلول لابد أن يتحقق بالضرورة وبالحتم بعد وجود علته التامة، أي مسألة فلسفية. أو لما ندرك أنه وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح، هذا إدراكنا لهذه القضايا المتنوعة اللي هي رياضيات وطبيعيات وفلسفة، هذا إدراك مطلق أو إدراك محدود من حيث الكم، عفوا من حيث الكيف وليس من حيث الكم. من حيث الكيف هذا كشفنا وإدراكنا أنه وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح، هذا إدراكنا مطابق للواقع مطلق، يكشف لنا عن الواقع خلف الذهن كشفا مطلقا او كشف محدود، انه في الواقع قد لا يكون وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح، وانه في الواقع قد يكون من الممكن انه 1+1 يساوي ماذا؟ يساوي 3 مو يساوي 2. هل يمكن ان يكون الواقع خلف الذهن بشكل ونحن ندركه بشكل اخر؟ هذا إدراكنا أنه وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح، وأنه لا بد أن يوجد وأن يتحقق المعلول بعد وجود علته التامة، وأن 1+1=2، هذا إدراكنا ثابت بشكل عابر للزمان والمكان، ولا يتأثر بتغير الزمان والمكان، ولا يتأثر بتغير البيئة التي يعيش فيها الإنسان. هل هو إدراك ثابت أو متغير بتبع الطبيعة التكنولوجية والنفسية للإنسان؟ هذا هو البحث فيه، أنه المعرفة مطلقة أو معرفة ماذا؟ أو المعرفة نسبية، ولا علاقة له بالكم، لا علاقة له بالكم. إذا اتضحت هذه المقدمات في تحرير محل البحث، نأتي إلى نقطة مهمة، وهي مدخل مهم لمعرفة الاتجاه النسبي قبل أن ننتقل إلى الاتجاه النسبي. هذه النقطة هي للحديث عن العلم وعن كاشفية العلم، أنه ما هو العلم عند الإنسان، وما هو معنى لما نقول أن العلم كاشف عن الحقائق خلف الذهن. واضح جدا مفهوم العلم، مفهوم العلم هذا من المفاهيم الواضحة عند الإنسان التي يتداولها الإنسان بكثرة يومية. هذا العلم حالة نفسية عند الإنسان تعبر عن انكشاف شيء له. أنا لما أقول عندي علم بهذا الجهاز، يعني شنو؟ يعني أني عندي انكشاف. ماذا؟ انكشاف لهذا الجهاز، هذا الجهاز انكشف لي، حصل عندي انكشاف ماذا لهذا الجهاز، حصلت عندي معرفة وعلم بهذا الجهاز. هسه هذا الانكشاف إما من خلال ماذا؟ بواسطة حضور صورة عن الشيء في الذهن اللي هو العلم الحصولي، أو من خلال حضور نفس الشيء بوجوده وبتحققه عند الإنسان كما في علم الإنسان بحالاته النفسية من الحب والبغض والألم وغيره. هذا واضح جدا. المهم هو البحث عن طبيعة العلاقة بين العلم، بين هذه الحالة النفسية اللي هي عند الإنسان، الحالة الذهنية اللي عند الإنسان، وبين متعلق العلم، بين المعلوم. ما هي العلاقة اللي تحكم وتربط إدراكاتنا وعلومنا ومعارفنا بمتعلقاتها؟ أنا الآن عندي علم بهذا الجهاز، وهذا العلم بهذا الجهاز حاصل من خلال ماذا؟ من خلال انطباع صورة عن هذا الجهاز في ذهني. هذه الصورة حاصلة من خلال حاستين من حواسي اللي هي البصرة واللامسة. اللامسة من خلالها أخذ بعض الحالات، طلابة والخشونة، نعومة، حالة السائلة، حالة الناعمة وغيرها من الحالات، الحرارة والبرودة. والباصرة أخذ من خلالها ماذا؟ الشكل والألوان وما أشبه. فنبحث أنه هذه العلوم الحصولية حاصلة من خلال انطباع صور عن الأشياء الخارجية في ذهن الإنسان. ما هي العلاقة بين العلم وبين هذه متعلقات العلم هي الأمور الخارجية؟ الإنسان في مقام الإجابة عن هذا السؤال، الإنسان كما هو واضح لا يطلب العلم بما هو علم. الإنسان لا يطلب ماذا؟ العلم بما هو علم، وإنما الإنسان يسعى ويتحرك في سبيل العلم بالمعلوم أو بما هو خارج عن ذهنه. وهذه نقطة مهمة تمثل الفاصلة بين التفكير الفلسفي الواقعي وبين البحث السوفسطائي أو بين الاتجاه السوفسطائي. السوفسطائي يقول ماذا؟ يقول الإنسان يريد العلم ولا يحصل للإنسان إلا العلم، بينما الفلسفة الواقعية تقول لا، الإنسان يريد ماذا؟ يريد المعلوم ويحصل على العلم بالمعلوم. هذه نقطة مهمة، أن الإنسان يحصل على العلم ماذا؟ بالمعلوم. أما شنو العلاقة بين العلم والمعلوم؟ في هذا المجال ذكروا وقالوا أنه حقيقة العلم عند الإنسان، حقيقة الوعي والإدراك للأشياء، عبارة عن حصول ماهية الأشياء في ذهن الإنسان. يعني الإنسان لما يحصل عنده علم بشيء معين، شنو يعني ذلك؟ شنو يعني أن الإنسان لديه علم بهذا الجهاز؟ يعني أنه ماذا؟ أن ماهية وذات موجود، ماهية وذات هذا الجهاز حصلت في ذهن الإنسان، انكشفت ماهية وذات الجهاز للإنسان. هذه علة التفات الإنسان وسبب التفات الإنسان إلى الخارج، وأنه يقول عندي علم بالخارج، عندي علم بهذا الجهاز. وشنو؟ وحصلت عندي صورة، وهذه الصورة الذهنية عن هذا الأمر الخارجي عبارة عن شنو؟ عبارة عن حصول ماهية هذا الأمر الخارجي في ذهن الإنسان. نعم نعم، هذه الماهية، ماهية الشيء لما تحصل عند الإنسان، يعني هذا الشيء الخارجي يظهر في ذهن الإنسان من خلال ماهيته. الفارق بين الذي يحصل في ذهن الإنسان وبين هذا الأمر الخارجي هو الفارق في رتبة الوجود. هذا الأمر يسمونه ماذا؟ هذا الأمر الخارجي متعلق العلم، يسمونه بالموجود الخارجي أو الوجود الخارجي، بينما هذا حصول باللغة العلمية، هذا حصول الصورة وظهور الصورة وظهور الماهية في ذهن الإنسان، يسمونه بالوجود، الوجود الذهني. الوجود الخارجي للشيء تترتب عليه الآثار المعهودة الخاصة منه، مثلا النار، النار بوجودها الخارجي محرقة ومضيئة وتعطي آثار وخاصية الدفء، مثلا الدفء للإنسان، بينما النار بوجودها الذهني يعني حصول ماهيتها وصورتها في ذهن الإنسان لا تترتب عليه هذه الآثار. النار الذهنية غير محرقة، النار الذهنية غير مضيئة، وإلا لو كانت مضيئة ومحرقة الإنسان بس يحصل عنده علم بالنار شبيه يحترق ذهنه. نعم، الآثار الخارجية لا تترتب علما على العلم، على حصول الصورة. نعم، هناك آثار ثانية تترتب، أنه لما يحصل علم عند الإنسان يطرد الجهل عن الإنسان، يرتفع الجهل ويحصل ماذا؟ ويحصل العلم. بناء على هذا الكلام، أقول هذه الصورة، اللي يحصل عليها الإنسان من الخارج، لو لم تكن مرتبطة مع الخارج ارتباطا ماهويا حقيقيا، وأنها ذات الأمر الخارجي حيث ماهيته، عند ذلك لا يحصل تطابق بين العلم، بين هذا الانكشاف، بين الأمر الخارجي، لا يحصل التفات عند الإنسان للأمر الخارجي. فحقيقة العلم هو شنو؟ حقيقة العلم أنه كاشف عن متعلقه في الخارج. العلم كالمرآة، المرآة عندما يقف أمامها الإنسان شنو تعكس صورته؟ العلم كذلك، العلم يكشف ويعكس لنا ماذا؟ الواقعيات الخارجية في ذهن الإنسان على شكل مفاهيم وصور وماهية. إذا سلبنا خاصية الكشف عن العلم، وهي خاصية ذاتية ممكن سلبها عن العلم، إذا سلبنا خاصية الكشف، العلم هو الكشف، هو الكشف عند الإنسان، إذا سلبنا خاصية الكشف عن العلم راح تكون كل علوم وأفكار الإنسان عبارة عن جهل فيه. عندما يقال الكشف يعني شنو؟ يعني هناك تطابق ماهوي بين العلم وبين المعلوم، بين التصورات والمفاهيم الموجودة في الذهن، بين الماهيات الذهنية وبين ماذا؟ وبين الخارج. هذا إنكار التطابق الماهوي، يعني شنو؟ يعني إنكار كاشفية العلم عن الخارج. لأن العلم بطبيعته شنو؟ بطبيعته كاشف. الكشف صفة ذاتية للعلم، لا يمكن التفكيك بين ماذا؟ بين العلم وبين الكشف. افتراض وجود علم من دون افتراض أنه كاشف عن الخارج خلف الذهن، هذا افتراض غير معقول، غير متصور، لا معنى لأنه علم وأنه غير كاشف. وبشين معنى أنه علم؟ معنى أنه علم يعني مرآة، يعني كاشف. افتراض وادعاء أنه علم ولكن غير كاشف عن الخارج، هذا افتراض متهافت، افتراض لا معنى، لا معنى له. كذلك افتراض أنه كاشف وبنفس الوقت القول ليس له منكشف، خب كاشف عن أي شيء؟ فلا بد أن يكون هناك منكشف بهذا العلم حتى يمكننا أن نقول إن العلم كاشف عن ذلك الأمر، عن ذلك الأمر الخارجي. هذا الكلام، هذا التنظير يبتني على أصلين مهمين، الأصل الأول أنه توجد خلف الذهن، و واقعيات خارجية. أن هناك واقع خلف ذهن الإنسان، أن هناك وجود خارجي، أن هناك متن أعيان خلف وجود الإنسان، في مقابل ما يقوله السفسطائي وما يقوله المثالي الذي ينكر وجود واقعيات خلف الذهن. السفسطائي ينكر وجود واقعيات خلف الذهن، أن علوم الإنسان وأفكار الإنسان ومعارف الإنسان عبارة عن توهمات وتخيلات. نقول له الأصل الأساسي والأول اللي يبتني عليه هذا التنظير، وماذا؟ أنه توجد خلف ذهن الإنسان وخلف علوم الإنسان واقع خارجي وواقعيات خارجية. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن كل إنسان لديه القدرة وقادر بحسب ما جهز به من أدوات معرفية، قادر على إدراك تلك الواقعيات خلف الذهن وأن يتعرف على تلك الواقعيات خلف الذهن، وأن يحصل عنده علم بتلك الواقعيات خلف الذهن. يعني يصنع عنده علم بالواقعيات خلف الذهن بهذا النحو اللي شرحناه، وهو أنه تحضر ماهيات الأشياء عند الذهن، وتصير المعرفة الإنسانية معرفة ماذا؟ كاشفة عن الواقع خلف الذهن، وموصلة لمن؟ موصلة للإنسان إلى الواقع وإلى الحقائق وإلى الخارج، وفق شروط منطقية مذكورة في بحث البرهان. هذه المسألة الفلاسفة المسلمون بحثوها في البحث الفلسفي المعروف ببحث الوجود الذهني. في الميتافيزيقية في بحث الوجود الذهني بحثوا ماذا؟ بحثوا هذه المسألة. هذا العنوان بحث الوجود الذهني يعتبر المعادل الموضوعي لعنوان قيمة المعرفة. قيمة المعرفة بالبحث المعاصر في نظرية المعرفة يعادله في البحث الميتافيزيقي في البحث الفلسفي القديم عنوان وأصطلاح الوجود الذهني. هذا العنوان اللي طرحه الفلاسفة المسلمون، بحث الوجود الذهني. النتائج اللي توصل إلها الفلاسفة المسلمون في بحث الوجود الذهني تعطي نفس النتيجة في قيمة المعرفة اللي هي بحث ماذا؟ في نظرية المعرفة في الإبستمولوجيا، تعطي نفس النتائج وتعطي ماذا؟ كاشفية العلم، تثبت لنا كاشفية العلم ماذا؟ عن متعلقه في الخارج. بالتالي نحن لا نستطيع أن نتحدث عن قيمة العلم وقيمة المعرفة إلا من خلال، هكذا قالوا الفلاسفة المسلمون، أننا لا نستطيع أن نقول بقيمة للمعرفة وأن نتحدث عن تطابق المعرفة مع الواقع الخارجي خلف الذهن إلا من خلال القول ماذا؟ من خلال القول بوجود علاقة ارتباط ماهوي بين العلم وبين متعلق العلم، بين المعلوم بالذات اللي هو الصورة الذهنية وبين المعلوم بالعرض اللي هو الأمر الخارجي. إنه في العلم الحصولي، لأنه توجد واسطة بين الشيء الخارجي وبين الذهن اللي هي الصورة، لذلك قالوا في العلم الحصولي عندنا شيئان، عندنا معلوم أولي بالذات ومعلوم ثانوي بالعرض. المعلوم الأولي بالذات بشكل مباشر هو الصورة لأنها حاضرة عند الذهن، بينما الأمر الخارجي هذا معلوم لنا ولكن ليس بشكل مباشر وإنما من خلال الصورة، توسط الصورة، لذلك هو معلوم ثاني بالعرض، بعرض الصورة، بعرض الصورة. الخلاصة هذه كل صورة يكونها الإنسان عن الواقع الخارجي، فيها جانبان، فيها حيثيتان. الحيثية الأولى أنها صورة الشيء، أنها الوجود الخاص الماهوي الذهني للشيء في الذهن، لذلك لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك تطابق بين الصورة وبين الأمر الخارجي، وإلا لم تكن صورة له. بما أن افترضنا أنها صورة له، إذا لابد هناك من تطابق بينهما. افتراض عدم وجود تطابق يعني أنها ليس صورته. والجانب الثاني والحيثية الثانية أن هذه الصورة الذهنية تختلف عن الواقع الخارجي الموضوعي بأنها لا تمتلك الخصائص والفعاليات والآثار اللي يتمتع بها الوجود الخارجي للشيء في ذي الصورة. يعني لا تقوم بنفس الدور الذي يقوم به ماذا؟ الواقع الموضوعي والشيء الخارجي المتحقق في الخارج خلف الذهن. نعم لها دور ثاني وهو طرد الجهل، طرد الجهل عن الإنسان. أما الآثار والخصائص اللي مترتبة على ذي الصورة على الأمر الخارجي فلا تنطبق ولا تترتب على الصورة. هذا الفارق باللغة الفلسفية يعبرون عنه بأنه الفارق بين ماذا؟ بين الوجود والماهية. الوجود هو الذي تترتب عليه الآثار المعهودة المعروفة كما في آثار النار مثلا، بينما الماهية الذهنية اللي هو وجود ذهني لا تترتب عليه ماذا؟ لا تترتب عليه الآثار المعهودة المترتبة عليه من المترتبة على الوجود الخارجي. نعم لها آثارها الخاصة في الذهن كطرد الجهل، ولها دور في حصول الإرادة عند الإنسان، في حصول الحب والبغض عند الإنسان، لأنه الإرادة تحصل من خلال ماذا؟ تحصل من خلال العلم، فحصول العلم يؤثر في حصول الإرادة عند الإنسان. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى من البحث في نسبية المعرفة. الكلام في النقطة الثانية يأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنه لم تبحث حتى لو كانهم لا يعترفون، صرف نظر عن عدم اعترافهم بهذه المسألة، هو لا معنى لبحثها في نظرية المعرفة في مسألة قيمة المعرفة. في مسألة قيمة المعرفة إنما نبحث عن خصوص المعرفة الحصولية التي فيها واسطة بين ماذا؟ بين المدرك وبين المدرك الخارجي، ذلك خارجة، يعني خارجة باللغة العلمية خارجة تخصصا وليس تخصيصا، لكن إدراك الحقيقة التامة متوقف على الكم، لا ليس له علاقة بالكم. يعني الإنسان لو كان يمتلك فقط معلومة واحدة، علمه بهذا الجهاز وما عنده أي علم بأي أشياء أخرى، نقول علمه بهذا الجهاز، إدراكه لهذا الجهاز، انكشاف هذا الجهاز له أنه بهذا الشكل، بهذا اللون، بهذا الطول، بهذا العمق، بهذا الارتفاع، بهذه الخصائص، هذا انكشاف محدود لو انكشاف مطلق. هذا بالواقع الخارجي الجهاز فعلا بهذه المواصفات، أو أن الذهن يصور له أن هذا الجهاز بهذه المواصفات وهي في الواقع غير موجودة. هل في الواقع الخارجي الجهاز لونه أسود؟ لو لا، هذا اللون أسود من اختراع الذهن. هسه الإنسان عنده معارف أخرى، ما عنده معارف أخرى من ناحية الكم، هذا بحث آخر ما له علاقة. بحثنا يتعلق من حيث الكيف وليس من حيث الكم. ومن حسنى جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.